أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام فعلا في النقطة الأخيرة، وهي النقطة التاسعة في بحث الفرقة الإسماعيلية. النقطة التاسعة تختص في بحث الباطنية، وكلمة الباطنية اسم من أسماء الفرقة الإسماعيلية. وسميوا بهذا الاسم لأنهم يعتمدون على الباطن أكثر مما يعتمدون على الظاهر. بل عندهم الأمور الباطنية لب العبادة وأساس العبادة. فعندهم المسلك الباطني هو مسلك أساسي للوصول إلى ذروة اليقين والإخلاص، إخلاص العابد إلى الله تبارك وتعالى. ومعنى الباطنية إن الشريعة عند الإسماعيليين لها ظاهر ولها باطن، وهذا ما اعتاد عند الكثير من الفرق الإسلامية. لها باطن ولها ظاهر. أما الظاهر من الشريعة فهي الأوامر والنواهي. أقيموا الصلاة أمر دال ظاهر في الوجوب. آتوا الزكاة كتب عليكم الصيام. لا تقربوا الزنا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هنالك أوامر وهنالك نواهي، وكلها تندرج تحت الشريعة الظاهرية. ما في مشكلة لحد الآن. أما الباطن عند الإسماعيليين وهو المسلك التأويلي، المسلك التأويلي بمعنى حقائق الأشياء، حقيقة الشريعة الظاهرية لا تفهم إلا بعد فهمنا علما للشريعة الباطنية. والمسلك التأويلي لا يفهمه إلا الله والراسخون في العلم، ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا مسلك إسلامي. لا تعجب فإن الصفحات لا يعلم
تأويل إلا الله
والراسخون في العلم. لا، ظاهر الأحكام، ظواهر وأوامر ونواهي. هسرح يجي الفرق. أما المسلك الباطني عندهم قلنا وهو المسلك التأويلي، أي تأويل الظاهر، قرآن كان أو قول رسول صلى الله عليه وسلم، هذا المسلك الباطني، المسلك التأويلي. معتمدين على قول الله تبارك وتعالى لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. جيد. استدلوا. إلا أن اعتقادهم في الراسخين بالعلم علماؤهم لا غير. وقلنا أن العلماء من هم؟ أولا من آدم يبتدؤون، ثم أولي العزم السبعة مع إسماعيل، ثم علماء يعني الموجودين هنا لحد الآن. كل واحد خالف مسلك علماءهم بهذا القضية هو شنو؟ مو صحيح، عقيدته باطلة. اعتمدوا كذلك على قول أمير المؤمنين سلام الله عليه القرآن حمال أو جزء، القرآن حمال أو جزء، هذه الأوجه بمعنى شنو؟ بمعنى الباطن، هذه الأوجه بمعنى الأمور التأويلية. زين، التأويل ها هنا المعروف لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، من الراسخون؟ قالوا نحن لا غير. هذا أول فرق. احنا من نقول اي مثلا الا الله والراسخون في العلم، وقال بعض علمائنا ان الباطنيه الاسماعيليه سميوا بهذا الاسم لانهم اسقطوا الظاهره بالباطن. وضحت ليس سموا بالباطنية؟ لأنهم أسقطوا الظاهرة بالباطن، يعني أسقطوا الصلاة بالاحتقاد. والصلاة إن جئت بها أم لم آتي بها فأنا شنو؟ مؤتمر ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، أقيم الصلاة. انعقاد قلبي يكفي في الامتثال عندهم. أنتم ما جاءوا تشوفون على أنه كثير من الإسماعيل لا يصلون، تابع لك إسماعيل من الصبح خلصنا فيهم كامل، شوفوا ما يصلي يعني أكثرهم ما يصلون. أقيم الصلاة احتقاد في القلب، هذا الاحتقاد جانب تأويلي باطني أسقط الأمر الظاهري وهو إقامة الصلاة. وضحت؟ هذا ما عليه بعض علمائنا. إلا أن الحق والإنصاف يقال ليس كل الإسماعيليين يعتقدون بهذا الاعتقاد، فبعضهم اعتقدوا بما قاله بعض العلماء بأنه إسقاط الظاهر بالباطن، وبعضهم ما انكشف إلينا من قول علمائهم من أن الظاهرة ثابت والباطن ثابت. وضحت؟ وضحت لو أكو تفاعل إن شاء الله؟ هسه الباطنية ليش سمي بالباطنية؟ أحسنتم، أسقطوا الظاهرة بالباطن ويعتمدون على تأويل القرآن وتأويل الأحاديث، لأن قول أمير المؤمنين سلام الله عليه لا يعلم تأويله، قول الله سبحانه وتعالى لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول أمير المؤمنين أن القرآن حمال أوجه، وهذه الأوجه لا تفهم إلا بالتأويل، والتأويل لا يفهمه إلا الراسخون في العلم، وليس الراسخون إلا نحن، فنسقط الظاهر. لكن كما تبين بعض علمائهم، السجستاني يقول من علمائهم يقول أن الظاهر ثابت بالباطن والباطن ظاهر بالظاهر، فإذا هنالك مسلكان في قضية الإسماعيليين، هنالك مسلكان. بلي هسه راح أحكي الجزمة، أذكر قولة سجستاني إن شاء الله. فهنالك مسلكان في القضية الإسماعيلية والفرقة الإسماعيلية، بعضهم أسقط الظاهر مطلقا انعقاد قلبي تصور بأن التأويل في أقيم الصلاة هو انعقاد قلبي دون الامتثال الظاهري، فأسقط الظاهرة بالباطن. هذا ما ماذا يسمى؟ هؤلاء يسمون بالباطنية بالصميمة، صميمة الباطن دون الظاهر. أما القسم الثاني يسمون بالباطنية بالضميمة، أي بضميمة الظاهر يثبت الباطن. هم يجيب الامتحانات ترى يكتبوها إن شاء الله، واضح إن شاء الله. زين، الفرقة الشيعية بما هي شيعية؟ تعتقد بظاهر الدين وظاهر الشريعة وباطن الشريعة. لكن المشكلة في الفرقة الإسماعية تكمن وين؟ تكمن بإسقاط التكاليف عند اعتقادهم بالباطن، إنكار الجنة والنار، وإن الجنة والنار عندهم سواء فكر فقط، فكرة جنة ونار. وإنكار بعض علمائنا اللي متعمقين في هذه المجالات يقولون ليس هنالك جنة وليس هنالك نار، سواء عمل الإنسان نفسه، إن كان صالحا فهو الجنة وإن كان صالحا فهو يحتاج إلى أدلة وتراثية. زين، فقد توهموا بأن تأويل الباطن هو إسقاط التكاليف وإنكار الجنة والنار. تبين أن هنالك مسلكان. المسلك الأول شنو؟ باطنية بالصميمة، وهو إسقاط الظاهر بالباطن، يعني الاحتمال، كل الاحتمال وين؟ بصميمة الباطن فقط. أما المسلك الثاني وهو مسلك الإسماعيليين الباطنيين لكن بالضميمة، وهو بضميمة الحكم الظاهري، الحكم الظاهري. واضح إن شاء الله؟ الباطن يثبت الظاهر والظاهر كذلك يثبت الباطن عندهم. وإليك قول بعض العلماء الإسماعيليين، قال أبو يعقوب، هذا المسلك الثاني حتى لا نفخس الناس أشياءهم، الكثير من يسمع بأن الإسماعيليين باطنيين لكن يقول ويتهمهم بأن جمع الإسماعيليين بجميع فرقهم يعتقدون بأن الشريعة باطنة دون الظاهر وإسقاط التكاليف بتأويلهم للباطن. قال أبو يعقوب السجستاني، قال أبو يعقوب السجستاني في كتابه المقاليد، وهو أحد كبار الفرقة الإسماعيلية، إن الوقوف على حقائق الأشياء، إن الوقوف على حقائق الشرائع لا يسقط الأعمال، لا يسقط الأعمال كما قال بعضهم، إذ أن الأعمال الشرعية من الدين، يعني الظاهرية من الدين، وتاركها تارك كل الدين، وإن الدين عند الله الإسلام. فهذا دليل على من؟ ما بشكل. إن الوقوف على حقائق الشرائع لا يسقط الأعمال، إذ أن الأعمال الشرعية من الدين، وتاركها تارك للدين، وتاركها تارك للدين، والدين عند الله الإسلام، والدين عند الله الإسلام. الخلاصة اكتبوها، هاي ستفيدكم، هاي الخلاصة ستفيدكم لعله بالامتحان، لعله في مراجعتكم. الخلاصة في قول في عقيدة الإسماعيليين بالباطن، الخلاصة في بحث الباطنية، إن للإسماعيلية فرق متعددة، الخلاصة إن للإسماعيليين فرق متعددة، فبعضهم احتقد بإسقاط التكاليف مطلقا، ولهم بعض المعتقدات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ونعبر عنهم بالباطنية بالصميمة، أي ليس بضميمة أي شيء من الظاهر. وبعضهم لا يسقط الظاهر بالباطن. اللي تقدمت يعني. أي بل اللي تقدم. وبعضهم لا يسقط الظاهر بالباطن، وهذا ما تقدم من قول السجستاني، وهو أحد كبار الفرقة الإسماعيلية في كتابه المقاليد. ونعبر عنهم بالباطنية بالضميمة، يعتقدون بالباطنية بضميمة الظاهر، أي إثبات الباطن بإثباتي وضميمة الظاهر. واضح إن شاء الله؟ والباطنية بالصميمة آخر ما نقوله في مبحث الإسماعيليين، وقد أطلنا الكلام فيهم. والباطنية ظهروا لسببين، الباطنية يعني الذين يسقطون التكاليف الظاهرية ظهروا لسببين. السبب الأول سبب عقائدي بحت، اعتقدوا بهذا الاعتقاد، ولهم نفوذ واسع ولا يمكن الاستهانة بهم. والسبب الثاني هو السبب المزدوج، أريد أن أعبر عنه المزدوج شنو؟ عقائدية وسياسية. فهنالك صراع سياسي في الدولة العباسية حدث في زمن المستظهر العباسي، شن هجوما وصراعا سياسيا وهجمات متعددة ضد الباطنية، وكان العالم المعروف بالغزالي ضدهم. المستظهر العباسي أحد ملوك بني العباس، وكان العالم الغزالي كان في زمن المستظهر، حتى شن حملة على الباطنية الإسماعيلية بكتابه المعروف فضائح الباطنية. نعم اي بل هو نعم نعم احسن لا 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 فضائح الباطنية، كتاب هذا الغزالي فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية نسبة لمن؟ للمستظهر العباسي. بلي وفضائل المستظهرية. وكان هذا الكتاب مؤيدا من قبل ذلك الحاكم فهو صراع ذا وجهين، وجه عقائدي بحت ووجه عقائدي سياسي. لكن ظهرت جذور تلك الفرقة الباطنية على مسار جميع الفرق بسبب الصراع السياسي وليس بسبب القضية الاعتقادية. هذا كل الكلام في الفرقة الإسماعيلية. أكو سؤال في الفرقة الإسماعيلية؟ لو ننتقل إلى الاثنى عشرية الرافضة.
السبب الأول
يعني ما كان هنالك في الصراع السياسي. أي نعم نعم، نتيجة فكر أحسن.
على ما توصل إلى فكر.
نعم. مقدمات وأدلة وما شاكل ذلك، ثم أصبحت فاعلة. ما أشكال ابتداعات فكرية باطلة تكون حتى عند الإنسان نفسه فرقا عن يكون. وهنالك صراع سياسي كان بسبب ذلك الاعتقاد الباطني. فهذه الفرقة الثانية أو الفرقة الشيعية، تقدم الكلام في الفرقة الزيدية وانتهينا منها، وتقدم الكلام في الفرقة الإسماعيلية بجميع تشعباتهم بجميع اعتقاداتهم، والحمد لله وجدنا تهافتا عند الزيدية ووجدنا تهافتا وتناقضا عند الإسماعيلية، ولا يمكن التمسك بكليهما لأن هنالك تناقض، ولا يمكن التمسك بإحداهما. ليش؟ لأن هنالك لابد أن يكون مرجح للتمسك بأي اعتقاد، ونقول أن الاعتقادات التي تمسك بها الزيدية وأن الاعتقادات التي تمسك بها الإسماعيلية كلها ذات تناقضات وذات تهافتات. أين الجواب عن السؤال الأول، من هم الشيعة الحقيقيون؟ سيأتي إن شاء الله الاثنى عشرية الرافضة بالإسماعيلية.
تكون الإسماعيلية هو الوطن العربي وبعدين
مصر.
ليش عن ليش
لا موجودة على أنه هنالك جذور واسعة في مصر، موجودة في أفغانستان، موجودة في الهند، موجودة في كشمير بين باكستان يمكن وبين الهند، مو كشميرية منطقة
أي
بلد. أحسن تنازع عليها. كذلك لهم جذور عقادية ما زال لحد الآن موجودين. بلد. الفرقة الثالثة الاثنى عشرية، المسمات بالرافضة، وهي فرقة مشهورة قديمة وحديثة. قديمة كانت موجودة وحديثة الآن موجودة، ولها عدة أسماء. هذه الفرقة الشيعية الاثنى عشرية، الاسم الأول الاثنى عشرية، وسبب تسميتهم بهذا الاسم لاعتقادهم بالأئمة الاثني عشرية، الاثني عشر، أولهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وآخرهم القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه، لذلك سميوا بالاثني عشرية. الاسم الثاني الجعفرية، هنالك فرقة عند المدرسة الاعتزالية تسمى كذلك بالجعفرية، لكن الإمام الصادق سلام الله عليه بسعيه الحثيث وجهوده المضنية وإثبات قواعد الدين الإسلامي، وانتشرت المدارس المعروفة المدارس الأربعة، طغت لفظة الجعفرية على اليمن، الاثني عشرية على المعتزلية، فكان كل ما يقول هذا جعفري يعني شنو منتسب لمن؟ إلى جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه وعلى أبائه وأبنائه. فأنت جعفري، أي أنت منسوب إلى المدرسة الجعفرية. هذا الاسم الثاني. الاسم الثالث الإمامية، وسميوا بالإمامية لاعتقادهم بإمامة الاثني عشر سلام الله عليه، بالنص القرآني والجعل الإلهي والوصية المحمدية. يعني سميوا باثنى عشرين منسوبين إلى الاثني عشرية والإمامية، بل سمي بالإمامية كذلك لأنهم اعتقدوا اعتقاد يعني بدليل فقط، بدليل يعني على أنهم الإمامية، سميوا بالإمامية لأنهم اعتقاد الشيعة، اعتقاد الشيعة بأن هنالك آيات قرآنية على إمامة الأئمة، ليس على شنو، ليس على عدد الأئمة. الاثني عشرية كعدد منسوبين إليهم، اثني عشرية ما منسوبين إلى غيرهم. اي بلي، لا قصدي يعني لماذا سميوا بالاثني عشرية؟ لأنهم منسوبين إلى اثني عشر. أما الإمامية سميوا بالإمامية لأنهم يعتقدون بمن؟ بالنص القرآني على الإمامة ليس على العدد. كل اعتبارية ما تشكال، مو حقيقية حتى يناقش.
ما
هي الأسماء؟ ما هي
النفس الفرق؟ المول فرق أطلق عليها.
إيه
رح. غير أطلق.
ما تشكال حتى الرافضة. أنا قلت على أن هنالك سميوا وليس ولم نقل سمينا. أحسن.
زمن الإمام جعفر الصادق ما
في شيء اسمه. في زمن الإمام صادق؟
ما.
إيه كانوا يسمو يطلق.
يقولون لي ناري 12 كتاب وجعفر الصادق.
اي ما فيش كان، ما فيش كان حتى من بعد الامام الصادق. يعني خب ما فيش كان، هذا الاختلاف اختلاف عن الالفاظ والاسماء هم ما فيش كان، بس نريد نوضح على انه نريد نوصل نتيجة على الاسم الرابع وهو اسم الرافضة. هي هاي المشكلة، حتى في الملل والنحل لا يذكرون الاثنى عشرية، لا يذكرون الامامية، بل ذكرناها من باب الاستئناس اولا وثانيا من باب وصولنا المن للرافضة. يعني ما موجود هنالك 12؟
يعني ملشن
تقول مثلا اعتبر الإمام المهدي، غير شبه الاعتبار. اي ما من بعد المهدي، الاثنى عشرية اسم من بعد المهدي، جعفرية من بعد الصادق، شيعة من بعد علي بن ابي طالب. ما في اول هو ترى حقيقة هي القضية مو قضية اسماء، وانما هي سلامة الدين المحمدي في الاعتقاد الصحيح. بس الاعتقاد الصحيح إن كان عند الواقفية أو عند الأفطحية أو عند الكيسانية أو عند كذا أو عند الرافضة، نريد نشوف من هم الصحيح. يعني إحنا قبل إن ولدنا لقيت أبوي يلطم على الزينة وأمي تبكي على الزينة، ترى ما كويت. يعني إحنا قبل شيعة فطريين، شيعة، من الذي قال أن الزيدية ليس صحيح؟ وصل بنا المقام إلى أن الزيدية عند باعتقادهم أشياء متهافتة ومتناقضة فلا يمكن التمسك بالتناقض، وعند الإسماعيلية كذلك. زين، من أين أتيتم؟ قالوا الكيسانية كذلك فرقة ما أدامها الله سبحانه وتعالى إلى يومنا هذا، وما كان لله ينمو. فإذا لابد أن تكون تلك العقيدة الصحيحة في فرقة تكون إلى يوم القيامة. يقولون كما أن الإمامية الرافضة موجودة، هناك إسماعيلية موجودة، ليش تمسكتم ببعض بائكم؟ تجر وباؤنا لا تجر. نقول أن الإسماعيلية وقع المقام والكلام في اعتقادهم، وكلها شنو أصبح تناقض وتهافت، وكذلك الزيدية. فعلينا أن نرى ما هو اعتقاد الرافضة، وهل هو كالإسماعيلية، وهل هنالك تهافت وتناقض حتى لا يمكن التمسك به، أم هنالك أدلة وبراهين ولا يمكن علينا أن نتكئ إلا على عصا البرهان. فإذا الرافضة نعم،
الإمامية اعتقاد الإمام الاثني عشر بالنص القرآني على الله،
بل والوصية المحمدية لا بالشورى والانتخابات كما اعتقد أتباع أبي بكر وعمر. الرافضة، كلمة الرافضة، وإن استعملت كلمة الرافضة بلسان أعداء أهل البيت، بلسان أعداء أهل البيت، إلا أنها تارة تستخدم بلسان الموالي وتارة تستخدم بلسان المعادي. لعل إنسان يرى أن كلمة الرفض والرافضة كلمة قبيحة لا يمكن أن يتمسك بها. سمعت أن أغى آية الله العظمى فرضا ها الرافضي كذا وكذا، فماشي أكون موجود هسه الشيخ الرافضي، السيد الرافضي، أقدر أقول على أنه آية الله العظمى الرافضي السيد فلان الفلاني. لو قبل بعد أكفت ورقة فيها ختم تصريح ليش؟ فإذا ينظر بمنظار القبح، كلمة تستخدم بلسان الأعداء، فلماذا استخدمتها يا شيخ؟ فللإنصاف أن نقول أن كلمة الرفض لا تستخدم تارة دائما بلسان الأعداء، فكلمة الرفض تارة بلسان الموالي وتارة بلسان المعادي. أما بلسان الموالي فلبيان، أما بلسان الموالي فبعد حادثة الغدير حينما قال النبي صلى الله عليه وآله إني أو أيها الناس من مولاكم؟ قالوا الله ورسوله. قال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولى. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله واجر الحق معه اينما دار. هنا في لسان الموالي كل من لم يبايع علي بن ابي طالب، كل من لم يبايع علي بن ابي طالب في عهد الرسول صلى الله عليه واله كان رافضا علما لخلافة علي، فنقول هذا رافضي لعلي. ثم أصبحوا رافضا، لأن هي الخلافة الأولية علما، ما ذكرت بلسان النبي أما ذكرت بلسان أبي بكر ولسان الجمهور. فالرافضة حقيقة هو من رفض كلام النبي صلى الله عليه وآله بعد اعترافه بخل لك يا علي أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة، ثم رفض البيعة لعلي بن أبي طالب. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لقد تقمصها، يعني من القميص، ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطبي من الرحى، يعلم أمير المؤمنين يقول سلام الله عليه. فإذا بلسان الموالي كل من لم يبايع علي فسمي بالرافضي. وضحت؟ هذا رأي. ورأي آخر سميت الرافضة بلسان الموالي كذلك لأنهم رفضوا خلافة غير علي بن أبي طالب. فواحد منصف، أريد أن نسميه منصف ولا هو منصف، واحد منصف يشوف أمير المؤمنين سلام الله عليه نص عليه النبي صلى الله عليه وآله فتبعه قوم، واحد هو نفسه يشوف على أن الجمهور لهم حق في أن يختاروا شخصا، فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة أصحاب السقيفة فاختاروا أبا بكر خليفة. فشي يقول هؤلاء رافضة وهؤلاء رافضة، رفضوا قول الرسول بإمامة علي بن أبي طالب وخلافته، علي أخي، علي وصي، علي إمام البررة، منصور من نصره، مخذول من خذله، يقولون هؤلاء رافضة. بعدين يقول لا، إن الناس لهم حق في انتخاب أي شخص فمن اتبع علي بن أبي طالب هو رافضي، وهذا ما يكون لحدنا. هذا بلسان الموالي، وضحت؟ يعني بلسان الموالي كل من لم يبايع علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان رافضيا، وكل من بايع علي بن أبي طالب عليه السلام ورفض غير علي بن أبي طالب كذلك شنو؟ رافض. فهذا بلسان الموالي. أنت تقول الآن، تقول أنا اتبعت علي بن أبي طالب لأنه منصوص العصمة أولا، منصوص الإمامة ثانيا، والخلافة له بكلام النبي صلى الله عليه وآله، فإذا أنا أرفض كل من يدعي الخلافة لغير علي بن أبي طالب، وأنا أرفض كل من يقول شنو بخلافة غير علي بن أبي طالب. أما بلسان المعادي فلقولين، القول الأول ما تقدم، كل من اتبع علي بن أبي طالب فهو رافضي لأنه رفض خلافة أبي بكر ومن تبعه ومن لف لفه. بلسان المعادي أما القول الثاني وهو المشهور، سميت الشيعة التابعة لمدرسة علي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد حادثة وواقعة زيد بن علي، سلام الله عليه، فحكى ابن منظور عن الأصمعي، أنه قال الروافض قوم من الشيعة، ليش مو قوم أو الروافض الشيعة؟ أحسنت، خرجوا. أنه قال الروافض قوم من الشيعة كانوا قد بايعوا زيد بن علي، ثم قالوا له لزيد ابرأ من الشيخين نقاتل معك، فأبى وقال كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهما، فرفضوه وأرفضوا عنه فسموا رافضة، وذلك ما ذكره ابن منظور في لسان العرب جزء السابع صفحة 157. هسه من يعتقد بأن الرفض لفظ وضع، لمن لا يبايع علي بن أبي طالب فهو يهوى الرافضي، من الرافضي الذي لا يبايع علي بن أبي طالب، وبعضهم يعتقد أن الرفض عار وقبيح بأنهم شنو رفضوا الحق، لا هذا يكون اللفظ غير تام وغير صحيح، وإنما وضع أسبعدنا إحنا يعني الرفض لغة وإصطلاحا سيأتي كلام الإمام الباقر سلام الله عليه يقولها ثلاث، الرفض مني وأنا منه، في رواية صحيحة صريحة. فإذا الرافضة واقع الحال الرافضة هو من رفض، الرافضي هو من رفض الباطل وتمسك بالحق، هو من رفض الباطل وتمسك بالحق. كذلك من زمن الأنبياء، الأنبياء كلهم شبيهم رافضين لأنهم رفضوا الباطل. موسى أو إبراهيم عليه السلام رفض عبادة الأصنام، موسى رفض الإمبراطورية الفرعونية، كذلك عيسى، محمد صلى الله عليه وآله رفض الجاهلية ورفض ما أرادوه منه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقولون المفسرون بأن الذنب المحمدي ذنب ظاهري عند قريش، فقد رفض محمد صلى الله عليه وآله ما أراده قريش منه. على كل حال فهو رافضين. وعلي بن أبي طالب رفض البيعة لأبي بكر، وكذلك أتباع علي بن أبي طالب سلام الله عليه. عن ابن منظور، لا عن ابن منظور أحسن، عفوا ملك تلباب الوزير وزيرة. وإن تنزلنا بأن الرواية عن ابن منظور صريحة فرضا أو صحيحة، نقول أنه في زمن التقية وأراد وحدة المسلمين ضد الباطل. واضح إن شاء الله. الرافضة أو الرفض لغة وإصطلاحا، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أسرته الطيبين الطاهرين.